قال: فهذه الدار في مدينة جدة غرب السعودية، ينام ويستيقظ الشيخ عبد الله بن المحفوظ بن بيه بذكريات 5 وزارات في بلده موريتانيا، فقد آخرها عام 1978 ميلادية، اجتثت الحكومة المدنية آنذاك ودفعت به إلى خارج البلاد بعد 3 سنوات وخارج جو سياسي ورثه عن والده الذي أورثه هو أيضا لأبنائه. أنا محمد الحسن أحييكم في حلقة جديدة من وجوه إسلامية لتأخذنا إلى عالم دين في جلباب رجل سياسي من الطراز الأول، لدرجة أن كاميرات التلفاز والصحف اعتادت على وجوده قرب قادة كبريات الدول. خروجه من الكادر الوزاري ثم من بلاده عام 1981 ميلادية لم يمنعه من تمثيل الدين الإسلامي كوزير للجاليات الإسلامية في أوروبا وأمريكا، يهتم بتوطين الإسلام في مجتمعات باتت أقل تحسساً تجاه جاليات تحمل جنسيتها وتنتمي إلى دين مختلف عن غالبيتها.
هذا الجانب يهمني كثيراً، وبخاصة أني أشعر بأن هناك وعياً غائباً من طرف الأكثرية غير المسلمة ومن طرف المسلمين أيضا. الأقلية المسلمة توجد في ديار الغرب لكنها تشعر بشيء من الغربة والعبور، لأنهم عابرون، وبالتالي يتعاملون مع القوم أحيانا كأعداء، وهذا ليس صحيحا. هم أصبحوا الآن جزءا من الغرب ويجب أن يكونوا جزءا من الحل وليس مشكلة. فهذا الذي حاورنا طويلا في الغرب حول هذه المسألة، وأخيرا لما كنا في لندن وأتانا ممثل الكنيسة الأنجليكانية أيضا ممثل روان وليام، فأنا بالحقيقة أعربت عن إعجابي بقدرة روان على أن يرى خارج الدائرة الضيقة، وهو ألقى كلمة طيبة وقال أن رئيس الكنيسة يود لو يلتقي بي وأنهم يعجبون بآرائي وشيء من هذا القبيل. فالحقيقة التقينا بمجموعة من البريطانيين ومن المسلمين المقيمين في بريطانيا ونظمنا دورات وصلت إلى شيء من الإيجابيات في مسألة التعايش ما بين المسلمين وغير المسلمين، وفي مسألة أيضا التفاهم بين المسلمين، لأن المسلمين مع الأسف هم طرائق قدد متفرقون، كل واحد يسير في واد يهيم في واد، وبحاجة إلى لم الشمل ولم الشعث.
هذا شيء آخر. فالشيخ ما شاء الله حينما هو يحاور ويتكلم مع الغربيين، وأنا رأيت هذا في يعني الحمد لله عدة مرات، ينبهرون. مرة هو ألقى في فرنسا والموضوع كان حول الحجاب، فحينما دخل القاعة كلهم فرنسيين، لما دخل القاعة هو رأى لوحة يعني رسم مرسوم، فقال: من رسم هذا؟ قال: بيكاسو. فالمرسوم بألوان مختلفة، فحينما دخل الشيخ دخل هو سأل الرجل: هل ترى إذا كان أبيض فقط يعني هناك جمال؟ قال: لا، الجمال في الأشكال. فحينما دخل القاعة ألقى كلمة عن التعدد وعن جمال التعدد، وكيف الله سبحانه وتعالى نوع كونه ونوع الناس. فتكلم عن اللوحة، قال: أنا سألت الوزير عن اللوحة كيف إذا بيضها بيكاسو يعني هل هناك جمال؟ قال: لا، الجمال في الأشكال. فكذلك البشر يعني ممكن نعيش يعني بأنواعنا المختلفة بطرقنا المشتتة. فهم تعجبوا جدا يعني، وبعد ما انتهى من المحاضرة أحدهم قال: كأننا سمعنا ابن رشد يعني يتكلم.
عموما أن الشيخ عبد الله بن بيا وأعماله من خلال المنظمات الإسلامية العاملة في الغرب يلعب دورا مهما في عصرنا هذا. لديه قدرة عالية على جمع منظمات وشخصيات بخلفيات أيديولوجية مختلفة على طاولة واحدة وجعلهم يرون صورة أوسع لوضع المسلمين في العالم. وخاصة بعد أحداث 11 من سبتمبر ووقوع ارتباك في صفوف المسلمين، فدوره كان في إجلاء الصورة أمام هذه المنظمات والشباب المسلم، حيث تأثرت هذه المنظمات برسالته بأننا مسلمون أولا ووضع أولويات العمل لخدمة الإسلام بالدرجة الأولى بغض النظر عن مذاهبهم أو خلفياتهم الفكرية. وهذا برهان على قدرته غير العادية في العمل، إذ إنه كان سببا ملهما للكثير من برامج العمل، خاصة هنا في كندا، حيث تمكن من جمع 15,000 شخص سوية رغم اختلافاتهم الفكرية والمذهبية، وذلك إيمانا برؤيته وبمنهجه. وأعتقد أن ذلك دليلا على قدرته الفائقة على حث المسلمين للعمل سوية.
أنا أترجم الأسئلة، فأنا أقول كيف سيجاوب الشيخ هذا السؤال؟ يعني كأنني أخاف نوعا ما، يعني أن هذا السؤال محرج، وكيف ثم أتعجب حينما يتكلم، أقول سبحان الله، يعني عدة مرات رأيت هذا منه. يعني
من أجل قضية الأقليات المسلمة ومنع إلصاق الإرهاب بالإسلام، وكذلك البحث عن عدالة عالمية تجاه قضايا شعوب إسلامية بحجم فلسطين، جال الشيخ بن بيه آخر 30 عاماً في دواوين ملوك ورؤساء دول وأروقة منظمات عالمية.
في السنة الماضية كان له حوار مع بلير، توني بلير، قبل أن يخرج من رئاسة الوزراء في جامعة كامبريدج، وأنا طرحت عليه سؤال بسيط، هو متى تكون السياسات مبدئية أو أخلاقية؟ إذا كانت سياسات هي مصالح فقط وتقوم الحروب من أجل المصالح، هل يمكن في وقت من الأوقات أن تخدم المبادئ؟ على سبيل المثال، أمريكا نزلت في غرب أوروبا في الحرب العالمية الثانية لتصون مصالحها ولتدافع عن مبادئ أيضا، لأنها شعوب كانت النازية الألمانية ستهلكها. لكن ماذا عن الشرق الأوسط؟ هذه حروب تخاض ويقال لها من أجل مصالح قد تكون موهومة، لكن أين هي المبادئ؟ هناك لما نزلوا في غرب أوروبا وساعدوا الأوروبيين على تحرير أنفسهم، عمل لهم خطة مارشال لمساعدتهم حتى ينهضوا ويكونوا حلفاء لهم قوة اقتصادية. لكن هنا حروب، لكن لا شيء وراء هذه الحروب. فحاول أن يجيب على ذلك، وبعد ذلك التقيت بوزيرة خارجيته وشرحت أيضا الأمر بشكل أفضل، فقالت نحن نعترف في قضية فلسطين أن هناك، فاعترفت بالإشكال القائم أو الوضع الذي ليس عادلا. وأنا قلت لها ليس فقط فلسطين، بل شعوب المنطقة كلها لا ترى أفقا. التعاون الدولي إذا لم يقم على مبادئ، الناس لا يرون آفاقا، لا يرون آفاق المستقبل.
المحاضر أو ما تسمى بالمدارس التقليدية في موريتانيا يعزو إليها الشيخ بن بيه الصفحات الأولى في ذاكرته من الفلسفة والحرية والمساواة. ما هي قصة المحاضر وما قصة جداله مع نابليون؟ نتابعها معا بعد الفصل. أول كرسي دراسي جلس عليه بن بيه كان على بساط المحاضر، والتي نقشت على ذاكرته الأوراق الأولى من كل فن، بدءا من القرآن وانتهاءا بالمنهج الأرسطي في الفلسفة.
لكن المحاضر هي عبارة عن جامعات، لأنها تدرس كل العلوم، لكن الميزة التي تمتاز بها يمكن أن نسميها حرية أو مساواة، بمعنى أنها تسمح لكل الأعمار أن ينضموا إليها، فتجد شيخا كبيرا مع ولد صغير يدرسون جميعا، كما تسمح لكل أصحاب طلاب العلم وأصحاب الدراسات أن يدرسوا فيها، فتجد هذا يدرس ابتدائيا وتجد الآخر يدرس في مستوى عالي لا يدرسه إلا الدكاترة. ثم تنوع العلوم التي تدرس فيها، فهي تدرس العلوم التي كانت معروفة في الزمن الماضي في العالم الإسلامي، تدرس القرآن الكريم حفظا وتجويدا وتفسيرا، وتدرس الفقه أيضا بمختلف متونه، وإن كان الغالب في بلادنا هو المتون المالكية لأن البلد على المذهب المالكي ككل بلاد المغرب العربي، كما تدرس النحو أيضا واللغة بمختلف فروعها، النحو والتصريف واللغة كمفردات واشتقاق، وتدرس أيضا سنة نبوية مصطلحا يبدأون به، ثم دراسة لمتون سنة النبوية، كما تدرس أيضا أصول الفقه التي تؤسس للاجتهاد والاستنباط، وتدرس قواعد الفقه طبعا مع الفقه، وتدرس البلاغة بفنونها الثلاثة المعاني والبديع والبيان، كما تدرس المنطق غالبا منطق الأرسطي بالطبعة الإسلامية إذا صح التعبير أو النسخة الإسلامية.
هذا المشوار الطويل المتكون من مزيج ديني سياسي بدأ مع الشيخ عبد الله بن بيا قبل أن يسقط العلم الفرنسي عن الأراضي الموريتانية ويرتفع علم الاستقلال، حينما قرر الفرنسيون تأسيس أشكال أولية لمؤسسات الدولة المحلية القادمة.
هو مرحلة المحاكم هي بعد ذلك، يعني لما يعني كنا شبابا وتعلمنا العلوم الإسلامية كما ذكرت وأخذنا أطرافا منها، كان الاستقلال على وشك أن يعلن، والبلاد والفرنسيون كانوا هم الذين يحكمون في المحاكم، فعلى عجل أرسلوا مجموعة من القضاة بعد اختبار لهم، ونجحت فيه مجموعة وكان العبد الضعيف من هؤلاء وفي مقدمة هؤلاء، ذهبنا إلى تونس لندرس في كلية الحقوق وفي المحاكم أيضا، نتدرب في المحاكم، ثم رجعنا لنعمل فترة مع الفرنسيين ثم لنخلفهم بعد ذلك لنأخذ أماكنهم في المحكمة العليا، حيث كنت أولا نائبا لرئيس محكمة الاستئناف ثم نائبا لرئيس المحكمة العليا قبل أن أنتقل إلى الحكومة كمفوض سامي لشؤون الإسلامية، ثم وزيرا للتعليم الأساسي والشؤون الدينية، ثم وزيرا للعدل، ثم وزير دولة للمصادر البشرية، وزير دولة عندنا على النظام الفرنسي، أي هو نائب للرئيس في القطاع الذي نعم ليس كالمشرق هنا حيث وزير الدولة أقل رتبة منها.
ويملك الشيخ تبريرا لتفسير قبوله وظيفة قاض في محاكم وضعية من رحم الدستور الفرنسي، رغم أنه ابن بار لمدارس دينية متمسكة بمبدأ الحكم وفق الأصول الشرعية الصرفة.
مسألة المقارنات التشريعية بين القانون الوضعي وبين الشريعة الإسلامية هي مسألة كبيرة جدا، هناك أحيانا تعارض وهناك أحيانا تكامل وهناك أحيانا تأويل، بمعنى أنك عن طريقة التأويل وعن طريقة الجمع بالإمكان أن ترى أن النظريات في القانون الوضعي وبخاصة ما يسمى بنظرية العقد لا تريد كونترا، نظرية العقد هذه هي في الأصل من مذهب مالك وقال نابليون الذي كان أول من عمل القانون المدني سنة 1804 لما رجع من مصر، كان أخذ بعض النظريات، ذهب ببعض رجال القانون فصاغوا له المجلة المدنية لكود سيفيل، والمجلة المدنية هذه كانت استقت بخاصة في نظريات نظرية العقد، وهي نظرية كبيرة يقوم عليها القانون المدني، استقتها من المذهب المالكي، وجدنا تشابها كثيرا، وإن كان بعض الفرنسيين بعض رجال الحقوق كانوا معنا في بلادنا لما تناقشنا حول الموضوع قالوا ربما كان هناك التقاء فقط من حيث الأصول، ولكن لا يمكن أن يكون نابليون أخذ من تشريعكم، لكن نحن الأدلة قائمة وبالتالي المسروق عند السارق.
الشيخ السياسي ترى فيه الأقليات المسلمة في أوروبا وأمريكا سفيرا لها، يحمل ملفاتهم السياسية بجانب ملفاتهم الدينية، خصوصا بعد أن رأت هذه الأقليات تاريخا حافلا يحمله بن بية في دهاليز السياسة جعلت منه المرشح الأقرب لهذا الدور.
هو الشيخ جرب السياسة، يعني كثير من مشايخنا يعني يتكلمون عن السياسة وعن الإسلام وعن يعني هذه المشاكل التي نحن نشاهدها وكيف نحلها، لكن في الحقيقة الحلول ليست سهلة، يعني السياسة صعبة والحكومة يعني ممارسة الحكم من أصعب الأمور في الدنيا، فهو جربها في موريتانيا وجربها كوزير وليس فقط في الشؤون الإسلامية، وجربها كقاضي وجربها يعني في ميادين عدة، ثم يتقن الثقافة الغربية. يعني الشيخ ما شاء الله أحيانا أنا أستغربه، يعني هو يقتبس من أناس القليل من المثقفين في الغرب يعرفونهم. فالبارحة هو كان على سبيل المثال كان يتكلم عن جورجن هابرماس، هذا فيلسوف أوروبي كبير، وكان يتكلم عن مواطنة الدستورية وهذه مرحلة كيف أصبحت المواطنة تختلف عن المواطنة التي كانت قبل هذا العصر.
نحن اجتمعنا بما يسمى بقمة القمة المسيحية الإسلامية بعد 11 سبتمبر قبل أن تشن الحروب، وطالبنا بأن ننظر بأن نحاول أن ننظر من زاوية أخرى غير زاوية الحرب، وبالتالي أن نضع جملة من المبادئ، وأنا طرحت في خطابي جملة من المبادئ منها المبدأ الإبراهيمي التوراتي القرآني، النبي ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني تشن حرب على ناس ما أذوك. المبدأ الثاني هو مبدأ أيضا معترف به في الشرائع السماوية وفي القانون، أن البريء أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، ثم أن نحاكم من ارتكبوا الجرم سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، مسلمون سيكون في مقدمة من يحارب هؤلاء. لكن طبعا حبك شيء يعمي ويصم، كانت الأذان صماء بطبول الحرب كانت تدق بقوة، وصوت لم يكن لا يوجد صوت أندام من صوت الحرب فكانت، لكن مع ذلك نحن نقول لهم دائما إن الحرب قد تكون مقدمة للسلام.
وعلى الرغم من وجود السياسة في صفحات كثيرة من حياة الشيخ بن بية إلا أنه نادم على أن أبنائه ورثوا هذه العدوى كما يسميها. أبناء بن بية تملصوا بسياسة من اللقاء معهم تحت مظلة لا كلام في حضرة الوالد كما تقول التقاليد الموريتانية.
وأما علاقتي بأولادي فهي علاقة أب بأولاده، أرجو لهم الخير وهم الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى يسيرون في دروب الخير. طبعا المثال هو الذي يجب أن نطمح إليه، فسيرى الإنسان يسير قد يصل إلى نصف المسيرة قد يرتقي قليلا، فنسأل الله لهم التوفيق. يعني
هل ورطت لهم السياسة يا شيخ مثلا؟ إن شاء الله
هذه مصيبة، نعم يبدو أن هذه المصيبة معهم. السياسة داء وبيل، والإنسان إذا اعتادها لا يتركها، هي يعني أكاد أقول كأنها من المخدرات، فأنا أحاول أن أمنعهم لكنهم.
من في السياسة
الآن منهم يا شيخ؟ أنا ولدي الأكبر سفير هنا في الرياض، وقد كان قبل ذلك وزيرا في موريتانيا، ويبدو أنهم أن بعضهم يحب هذا الاتجاه، والله المستعان.
والله أنا يعني في مناسبات أنا الزواج يعني ولدي مثلا عزمته، فالله إذا خير جاء لكن ما يأكل. قلت الشيخ يعني أنت تعيش بدون أكل تشرب موية ولا لا؟ يحضر عشان يعني يبارك للناس معنا في العيد، فالعيد سنويا نحن نجتمع أهل الحي فلازم يحضر، وأبناء ما شاء الله تبارك الله برضو يعني اللي شاعر واللي أديب.
الشيخ لا يترك صلاة الجماعة في المسجد أبدا مهما كانت الأحوال، وهذا ملاحظ كثير من الطلاب يلاحظون هذا عند الشيخ، ويصلي حتى لو كان في بر يعني وسمع الأذان يروح يصلي في المسجد الذي يسمع فيه الأذان. الشيخ عندما يذكر في مجلسه اسم شخص أو كلام في إنسان يعني يظهر في وجهه الكره لهذا الشيء ويغير الحديث ولا يحب أن تكون مجالس فيها ذكر لأسماء ناس أو غيبة أو نحو ذلك.
قوله هو أن أدعو الله سبحانه وتعالى يوفقنا ويوفق المسلمين ويوفق الإنسانية وأن يأتي للعالم فترة أن يقيد الله فترة لهذا العالم أكثر هدوءا وأكثر عقلانية وطمأنينة من هذه الفترة التي يعيش فيها العالم في الآن.
إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى آخر مذكرة حكتها لنا ذكريات الشيخ عبد الله بن بيه. إلى أن نلقاكم مع وجه إسلامي آخر، أنا محمد الحسن، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.